عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده سبحانه على نعمه التي على آلائه التي لا تنسى، وأثني عليه الخير كله، وأشكره ولا أكفره، وأحيأ وأترك من أكفره، نرجو رحمته ونخشى عذابه إن عذابه جد منك. اللهم لك الحمد أطعمتنا وسقيتنا وسقيتنا وآويتنا وإلى الإسلام هديتنا وإلى التوحيد وفقتنا. اللهم لك الحمد سترفع عيوبنا ونكرت فضائلنا وسترت قبائحنا وجملتنا بذكرك الجميل يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم القيامة، فهو الرب وحده المالك المدبر المتصرف في هذا الكون ولا رب سواه. وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، فهو الذي يعبد وحده وحده لا شريك له، فالركوع والسجود له والاستعانة والإنابة به وإليه والتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد في أسمائه وصفاته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أسأل الله عز وجل أن يبيض وجوهنا وأن يواكب يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يحرم أقدام المجة إلى هذه الروضة من رياض الجنة أن يحرمها على النار، وأن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أيتها الوجوه المؤمنة، إن من نعم الله عز وجل أن نجتمع ونتآلف ونتعارف. وحي على ومرحبا بهذه الوجوه تجتمع في رياض الجنة من غير أنساب بينها ولا لحى تربها ولا مقاصد تريدها سوى وجه الله عز وجل. تجتمعون لتذكروا الله وحده لا شريك له، ولتصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأبشروا بأن الله وملائكته يذكركم في الملأ الأعلى. ففي الحديث أن الله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. أيها الأحبة في الله، الحديث اليوم عن قضية جد مهمة كما بين أخونا المقدم جزاه الله خيرا، ألا وهي قضية الانحراف. فما أسبابه وعلاجه؟ إن العين الأعين المبصرة إذا رأت الحق فمن الطبيعي أن تهتدي إليه وأن تستجيب له وأن تنقاد بقواعد الله. فيا سبحان الله، كيف تعمى بعض البصائر عن إبصار الحقائق؟ إن الآذان النقية عن سوائب الشبهات والشهوات لا تنزجر ولا تستنكف. إن الآذان التي سلمت من أمراض الشبهات والشهوات لا تستنكف أن تستجيب لداع الله ودع رسوله، ولكن ما بالنا نرى آذانا عن الحق صمت، وأعينا عن الحق عميت، وأفئدة عن الحق صرفت. أترون أن هذا لضعف في بيان الحق، أو لغضاب في هذه المسيرة، أو لبعد صلة حجب الحقائق عن هؤلاء الذين انحرفوا وضلوا وأضلوا عن سواء السبيل؟ أيها الأحبة في الله، إن من الطبيعي أن الإنسان يحب نفسه ويحب مصلحة نفسه، كما بالنا نرى كثيرا من الناس يقصدون إضرار أنفسهم والوقيعة بأرواحهم وأجسامهم وإضلال قلوبهم وأفئدتهم. هذا نوع من الانحراف، إن لم يكن هذا هو الانحراف. فيا أيها الأحبة، ما هو الانحراف؟ الانحراف ليل وإنجاز وتنكب عن الصراط السوي المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وساكم به لعلكم تهتدون. الانحراف ميل بقط، وربما كان ميلا بغير قط. فأما الذي مال بجهل فدواؤه أن يعلم، وأما الذي مال بشبهة فواجبنا أن نذهب وأن نبطل هذه الشبهة التي علقت به، وأن نبين له الحق جليا واضحا حتى ينقاد إليه بكل ليونة ويسر وسهولة. والإنحراف كلمة صدرت بأل، وهذه أل الاستغراق أنواع الإنحراف، فأنواعه ثلاثة: الإنحراف العقلي، ويليه الإنحراف الفكري، وبعده الإنحراف الأخلاقي. فالأول والثاني من خلال كما ذكر شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية وغيره من علماء الإسلام، هذه تدخل في أمراض الشبهات، وأما الإنحراف الأخلاقي فهو داخل في أمراض الشهوات. والسؤال هنا: ما هي الأسباب التي دعت وقادت سبب هذا الانحراف عند كثير من الناس؟ وقبل أن نتكلم عن أسباب شيء مجهول، لا بد أن نبين أماراته وعلاماته. الإعراض عن الصلاة صورة من صور الانحراف. الإعراض عن سماع كلام الله وكلام رسوله وقصد سماع له ومزمور الشيطان والطلب والغفلة صورة من صور الإعراض. صرف الأبصار عن التدبر فيما خلق الله، صرفها إلى رؤية المحرمات والمعاصي والمنكرات والأفلام والمسلسلات صورة من صور الإعراض. الإعراض عما أباح الله من الطيبات، ربط إلى تناول المخدرات وشرب المسكرات صورة من صور الإعراض. الاعتداء على حقوق الآخرين سواء بالسرقة أو الاختلاس أو النهب أو السلب صورة من صور الإنحراف. التعدي على أعراض الناس، احتقار القلب، مرض الحق وغمس الخليقة صورة من صور الإنحراف. قطيعة الرحم، الجفاء، التدابر بين الأقارب صورة من صور الإنحراف. عقوق الوالدين، التكبر عن طاعتهم، الرعونة في معاملتهم، التأفف عند أمرهم وحقابهم صورة من صور الإنحراف. معاكسة النساء، إيذار الغاديات والرائحات صورة من صور الإنحراف. الإنجاز عن المناهج الحقة والقصد إلى الأفكار المتدبرة والمذاهب المستوردة صورة من صور الإنحراف. الدعوة إلى اختلاط من جانب النساء الوظائف والتعليم والمجامع العامة صورة من صور الإنحراف. الإعراض عن تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صورة من صور الإنحراف. كل معصية عصي الله بها وخولف بها أمر الله وخولف بها أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك نوع من أنواع الإنحراف. أيها الأحبة، لو ذهبنا نسرد صور الإنحراف لضاق بنا الليل والنهار ونحن نذكر أنواع مخالفات لا تعد ولا تحصى من تصرفات البشر، ولكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعلم، وبالإشارة تفهم العبارة، والتلميح يغني عن التصريح، يسمي اللبيب إشارة مرموزة وسواه يدعى بالنداء العالي. أيها الأحبة، وإن كنت أود هذه الليلة أن أركز على الانحراف الأخلاقي ومن ثم الانحراف العقلي، وإن كان من المنطق والعلم أن نبدأ بالكلام عن الانحراف في العقائد والأفكار أولا، إلا أن حاجة الحاضرين ليبلغوا من يرونهم يخالفون في هذا الجانب أعظم، ولقلة الانحراف العقلي ولله الحمد في مجتمعنا أو ندركه، ولكن إننا نلاحظ صورا من الانحراف في السلوك والأخلاق والمعاملة. فيا ترى ما هي الأسباب التي أدت ودعت وأفضت وحققت أنواعا من الانحراف التي نتأسف منها ونتفرغ برؤيتها وننزعج آذاننا لسماعها؟ وكثيرا ما كانت حديث مجالسنا انتقادا وبغضا أن نقع فيها، ودعوة للهداية والاستقامة بمن وقع فيها. إنه لا يمكن أن يبيت رجل سويا ثم يصبح منحرفا، ولا نتصور أن فتاة باتت عفيفة وأصبحت متبرجة، ولا امراه امست طاهره فاصبحت فاجره جانيه. ولا نتصور ان رجلا اصبح مرتديا فانت فجاه ضاله. بل لا بد ان يكون لهذا اسباب ولا بد ان يكون له خطوات. وهو بطريق كلام الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. قال ابن كثير: هذا نداء بان نلتزم بامر الله وباحكام الاسلام. السلم هنا هو الاسلام كافه من غير تفريق. ولذلك لما تحدث مع بعض علماء السلف فقال له رجل: ان هذه مساله من المسائل اليسيره او من المسائل الصغيره، او كما يقول بعض الناس هذه مساله قصور، هذه ليست من مسائل النبات. فغضب ذلك العالم فقال: انه ليس في الدين قصور ولا نبات ولا نبات، ان الله عز وجل قال: انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالدين كله مسؤوليه عظيمه لاحكامه واخلاقه وادابه واصوله وفروعه. المهم اننا امرنا ان نتبع هذا الدين اتباعا كاملا دقيقا، وحذرنا الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ان خطوات هي التي قادت الى الانحراف وسببت هذا الخلل. فاولها مجالسه رفقاء السوء. ان كثيرا من الشباب عرفناهم وعرفناهم ابرارا اغيارا اطهارا من الشباب الذين تتمنى ان تكون ذريتك كامثالهم، تتمنى ان يكون اخوانك كامثالهم، تتمنى ان تمتلا الامه بصلائهم واستقامتهم، ولكن نفاجئ بآحادهم انه قد تلثم التراب ورجع الفقر ونفق على عقبيه وارتد مدبرا وتغيرت اموره وانتكست مفاهيمه وتقلبت قناعاته واصبح يرى ما كان مكروها محبوبا، واصبح ما يبغض لا موده له، واصبح ما يالف منه يتوجه اليه، واصبح ما كان يستحي ان يالف من سمائه يتفاخر به. ان ذلك انحراف كان سببه رفقه تساهل في الجلوس معها وبمخالفتها وبتفويت بعض الامور ظنا منه انها من الصغائر، وما زالت الصغيره تدعو وفقها فاجتمعت كقساه جمعت فاظلمت فاصبحت نارا احرقت سلوكه واحرقت استقامته واحرقت عفافه واحرقت طهارته. فبات فاجرا بعد ان كان برا، واصبح مفسدا بعد ان كان صالحا. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نعم ايها الاحبه، ان المجالسه كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لها اثر، اذ المرء يتاثر بجليسه ويختبئ بفكرته ومعتقداته وسلوكه واعماله. قال صلى الله عليه وسلم: انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونابخ الكير. فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه، ونابخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثه. رواه البخاري ومسلم. نعم، ان من خالط اسرارا حتى ولو كان تقيا، ان من خالط تجارا حتى وان كان عالما، واعني بالمخالطه ان يجعل مخالطتهم سيدنا وهجيرا، وان يجعلها سفيه وطبيعه له. اما عالم يخالط تجارا لينصحهم، اما داعيه يغشى تجارا ليدعوهم، اما مهتد يغشى ضلالا ليناصحهم، فهذا لا يدخل في الامر، بل غايته انه يجر. والله عز وجل قد امر خيرة خلقه في ذلك الزمن موسى وهارون ان يذهب الى سر خلقه في ذلك الزمن، وهو فرعون الذي قال: انا ربكم الاعلى، والذي قال: لا علمت لكم من اله غيري. ارسلهما الله، ارسلهما ربنا عز وجل، وقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. انما المنبوس والمنهي عنه ان ترى رجلا صغيرا يخالط تجارا ينسجم الى مجالسهم، يطمئن الى طرائفهم، ينبسط لنكاتهم، يتعود اسلامهم، لا يقاطعهم، يجلس معهم من غير دعوه يقصدها، ولا تعليم ولا علم ينشر، ولا هدايه يردها او يرمي اليها. انما اعجبه حديثهم، اعجبته نكاتهم،
أعجبتني طرائفهم، أعجبتني سواليفهم، أعجبتني تعليقاتهم أو ما يسمى تلقيفاتهم، فأصبح يرساهم. إن ذلك من أسباب الانحراف الخطرة. والإنسان يتأثر، ولو أتيت بأكثر الناس وأعلم الناس فجعلته يصدق ويمشي في مجالسة اللاهين العابثين الغافلين المستهزئين السافرين، وجعلته يجلس بينهم، بعد فترة سوف يتحول علمه إلى مستودع وفضيلة معلومات. أما سلوكه وطبائعه وغيرته وحميته وعنفته وحبه سوف يجلد في طالة إذ واجه هذه الأمور التافهة الخطرة تجمدت حماسة وغيرت أنفته وغيرت غيرته. إذا فلننتبه، وإن من الأخيار من يتساهل بهذه المجالس. منذ أيام ربما لا تجاوز العشرة أو أكثر، جاء شاب إلى المسجد فقال: إني كنت محافظا على قيام الليل، وكنت محافظا على الصلوات مع الجماعة، وكنت صادقا وبرا وغيورا وخيرا وطيبا، فتقلبت احوالي تقلبا عجيبا. فقلت: وما الذي تغير او تقلب من حالك؟ قال: اصبحت انظر الى الافلام والمسلسلات المازنه، واسمع الغناء، واتساءل عن الصلاه، وربما جمعت الفرض الى الذي يليه والفرضين الى الليل. واني اذا ذكرت تلك الفترة الذهبية الرائعة الجميلة من أيام حياتي أبكي على ما أنا عليه وما أنا فيه. فيا ترى أي دواء تكتبه لي وأي وصفة تكتبها لي؟ فسألته بالله، والله عز وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. فسألته بالله وقلت له: أنت أدرى مني بنفسك، ولست أعلم الغيب، ولكن أي أمر في سريرتك أحدثته؟ أي أمر في خلواتك أحدثته؟ أي أمر أصبحت تتعود بفعله في حال لا يراك فيه إخوانك الصالحون؟ فقال: إنه أمر واحد، وجدت سنة، لا أقول سنة لأن الله عز وجل قال في السابقين وأصحاب اليمين سنة، قال: وجدت سنة أعجبني تنفيسهم وضحكهم ومزاحهم وتعليقاتهم وكلامهم، فأصبحت أرجاهم. وفي البداية كان الشيطان يقول لي: اذهب إليهم فادعوهم إلى الله عز وجل، اذهب إليهم تناصحهم، اذهب إليهم تعلمهم شيئا يسألونه. قال: فما هي إلا أيام، بعد أن كانوا في بدايات المجالس إذا دخلت عليهم خبأوا ورقهم وأخفوا منكراتهم، إذ بي أنا الذي أخرج ما يخبئونه لمن عاد به، وإذ بي أنا الذي أحركهم ليديروا هذه الأجهزة، فنرى صور العرايا ونرى صور الماكينات والخليعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا القضية ما ذاك بارا فأصبح فاجرا، وإنما هي تنازل بنفسه ورضي أن يجره السلطان تحت تلبيس لإبليس ووسوسة وغواية بحجة شيء اسمه فيما يتوهمه أنه دعوة، وفي الحقيقة أنها رواية من الشيطان له. أصبح يتردد عليهم، تعجبه نكاتهم، تعليقاتهم، سخريتهم، تصنيفاتهم، عجائبهم، يضحكون، يضحكون، يسمعون ضحكا، ثم بعد ذلك يقوم وهو في كل ليلة يهدم بفحص غفلته صلاحه وإيمانه، حتى بلغ به الحال أصبح كذابا بعد أن كان ثقة، وأن أصبح فاجرا بعد أن كان بارا، وأن أصبح ضالا بعد أن كان مهتديا، وأن أصبح مغلقا لعينه وأذنه بالحرام بعد أن كان لأذنه وعينه حصورا عن الحرام. والسبب هي هذه المخالطة. إن بعض الناس لو حدثته عن المجالسة قال: أنا مستعد أعطيك آيات عن الجليس السيء، وأعطيك أحاديث عن الجليس السيء، وأعطيك أبيات شعر عن الجليس السيء، وأعطيك حكم وأمثال عن الجليس السيء، ولكن يقول: لا تعطني من هذا البيان، ولكن أعطي نفسك وادعني وأعطني التزاما بقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تعمل أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إياك ومجالسة الغافلين، إياك ومجالسة اللائين، إياك ومجالسة الضالين، إياك ومجالسة المنحرفين، لأنك لا تزال في بداية الاستقامة، لا تزال حديث عهد بتوبة، لا تزال حديث عهد قريب تجربة بضلالة، فانتبه لنفسك. أتظنون أن رجلا يعمل في معدات البنزين والوقود يخرج من عمله من مكائنه من ورشته وقد امتلأت ثيابه بالوقود والبنزين وأطرافه الجسم بالوقود والبنزين، ثم يجلس بين المذكرين الذين يشعلون ولعات النار؟ من الطبيعي أن يقدح وأن يحترق وأن يقدش هذا النار أو هذه النار في جسمه على آثار ما علق به من الوقود. وكذلك الشاب الذي لا يزال قريب عهد بتوبة وحديث عهد باستقامة، إياك أن تخاطر بنفسك. إذا كنت حديث عهد بالسباحة لا تعرف السباحة بالأنهار، فضلا عن أن تكون سباحا ماهرا في تواجه الأمواج العاصفة في المحيطات، إذا كنت لا تكاد تعرف السباحة فهل من العقل أن تذهب لتنقذ أقواما غرقا تقلبهم أمواج البحار والمحيطات بدعوى أنك سوف تنقذهم من الغرق؟ إن واحدا من هؤلاء الغرقى يتعلق بثوبك فتكون أنت في أسفل الموج وهو في أعلاه، وإن تكون أنت تحت طبقات الماء وهو في أعلاه بتساهلك أو بحجة أنك تريد أن تنزله، وأنت يا مسكين وأنت يا غريب وأنت يا جاهل وأنت يا مغرور تظن أنك قادر على إصلاحه وأنت لم تزل بعد محتاجا إلى إصلاح نفسك. أقبل على النفس فاستكمل محاسنها فأنت بالنفس لا بالجسم. إنسانه إن جلساء السوء يحرمون الإنسان حتى الفرصة الذهبية أو الفرصة التي لا تعوض بأمر الدنيا خائبة. وحسبكم ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري ذهب إلى عمه أبي طالب لما حضرت أبا طالب الوفاة، دخل صلى الله عليه وسلم ولكن جلساء السوء لا يتركون أحدا لكن جلساء السوء لا يتركون احدا حتى في اللحظات الاخيره. دخل صلى الله عليه وسلم يعود عمه ابو ابا طالب فوجد عنده راس الكفر ابا جهل وعبد الله بن ابي اميه، فقال صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لهم ولم يخاطبهم ولم يقل لهم ايه جئت جوز عمي في اللحظات الاخيره جئت تصدونه، بل اقبل عليه يريد في معركه وسباق مع الزمن ايهما ينفذ اولا، سكرات الموت وخروج الروح او وصول دعوه النبي الى قلب ابي طالب. فبدا رجلا بانه قبل ان يكلم ابا جهل وعبد الله بن ابي اميه، فقال اي عم قل لا اله الا الله كلمه احج لك بها عند الله. فقام هؤلاء الشياطين وقال ابو جهل أتترك وتبغض عن ملة عبد المطلب وبغزال النبي صلى الله عليه وسلم يحاول، وهؤلاء الصناديد من الضلال يحاولون إغواء وهم ينهون عنه وينهون عنه حتى مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. لم يكتفي فقط أن يسكت، بل إنما فرع تحت وقف وتأثير الجلساء لينطق إغواء لهم ويقول مصرحا هو على ملة عبد المطلب. كان بوسعي أبي طالب أن يبلغها في نفسه ويذكر، كان بوسعي أبي طالب أن يقول كلاما، كان بوسعه أن يقول لهم حتى هذه اللحظة لن تنفعوا ولن تدفعوا ولن تقربوا، كان بوسعه أن يقول أمورا بغض النظر أن تنفعوا أو لا تنفعوا، لكن أثر جلساء السوء جعلت هذا الذي ينازع الموت ويحتضر ويعالج السكرات جعلته ينطق بما يريدونه هؤلاء الظلال والطواغيت بالتفصيل، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. ولكن ان هؤلاء الذين يضلون بإذلال جلسائهم وإغواء رفقائهم، هؤلاء يوما ما سوف يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، كما قال عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة في محاولة ثانية، في جولة ثانية، في دار ثانية، لو أننا نتبرأ فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، فذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الله عز وجل أخبر أن هؤلاء يندم أحدهم على مجالسة هؤلاء الأشرار الذين أضلوه، يقول عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، لقد أضلني عن الذكر ليس فقط إجمالا حدثني على الذهاب إلى الذكر، بل لقد جاء الذكر إلى أذني فسمعته، وجاء الذكر إلى عيني فأبصرته، وجاء الذكر إلى قلبي فعقلته، جاء الذكر إلى مكاني فأدركته، ومع ذلك صدني هذا الخليل، وصدني هذا الجليل، وصدني هذا الرفيق، حينئذ يتبرأ بعضهم من بعض، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. فيا أيها الأحبة، إن رفقاء السوء أخطر ما يكونون على حياة القلب السليم. فكل شاب زلت قدمه ووقع في الفاحشة ووقع في هاوية سحيقة ما لها من قرار بسبب رفقاء السوء. حتى أحد المشايخ في بعض الرسائل أن شابا توظف في إدارة من الإدارات، فتعرف عليه قرناء السوء وجلساء السوء من زملائه في الوظيفة، فتساهل معهم وحضر مجالسهم، وما كانت احاديثهم تقوم الا حول السياحه، اتذكر تلك البلد، اتذكر ذلك الجسر، اتذكر ذلك النهر، اتذكر تلك الليله، اتذكر تلك الجلسه، اتذكر تلك الفتاه، اتذكر تلك الموظفه، اتذكر عامله الفندق، اتذكر موظفه السنترال، اتذكر اتذكر اتذكر. كان حديثهم دائما يدور حول ما يسمونه بالسياحه، وهي في حقيقه الامر رواية وضلال. فما زالوا يقربون ويسوقون إلى قلبه، يخيلون أمام ناظريه ويقربون إلى عقله ويسوقون إلى سؤاله تلك المجالس والرحلات، وشجعوه إن لم يكونوا قالوا له ولا عليك إن كنت تسقي فقرا، فبعضنا يتحمل من المال عنك ما تعجز عن بذله، فما زالوا به حتى جمع مالا وذهب معهم. فكان لما ذهب معهم، لأن الإنسان قبل أن يقع في الفاحشة يتنافر، يخاف، يرتعب، يسترق قلبه، يكاد ظنوع قلبه تتكسر، يكاد قلبه يسقط بين قدميه. الذي لم يقع في المعصية ولله الحمد والمنة تجد قلبه يضرب ضربا أشد من ضرب الصدور الكبيرة من شدة الخوف، وذلك حاجز الوقار وحاجز الخوف وحاجز الهيبة في محارم الله عز وجل. فما زال يراهم على تلك الأحوال فيأنب من مجلسهم ويعرض عنهم، فلما رأوا أن الليلة والليلتين والثلاث مرت وهم يبدون وهذا لا يبدو وهم يفعلون وهذا لا يفعل، ما كان منهم إلا أن مكروا له مكرا تزول منه الجبال ويسيب منه الوليد. فبينما هو نائم ذات ليلة على سريره في غرفة واحدة، إذ هم يفاجئونه بإدخال فتاة كبر عارية عليه، فما زالت فيه حتى راودته عن نفسه، فانقاذ لهذا الأمر فوقع عليها وكتبت له خاتمة السوء، فمات في تلك الليلة في أحضان تلك البارحة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أيها الأحبة، العاقل ينتبه، ومسألة الجليل لا بد أن نكررها وأن نتحدث عنها وأن نتذكرها، أن نكلم عنها الأولاد والبنات والزوجات. أم من زوجة عفيفة أصبحت دائرة ناجلة بسبب جليسة أفسدتها، كم من فتاة صالحة أصبحت فاسقة بسبب جليسة أفسدتها، كم من شاب سقي أصبح لا يبالي أن يجري هنا أو هناك بسبب جليسة أغراه وقرب إليه المعصية. إذا ما تعبت القوم فاصحب خيارهم ولا تسحر فتردى مع الرب. إن من أسباب الانحراف أيها الأحبة ضعف الإيمان وعدم تعظيم أمر الله عز وجل. إن من الناس لو كنت له تفضل أبي ورقة من الحقوق المدنية أقل ينتفض أسبوعا كاملا ويذهب بين الشيخ والصديق والقريب، ماذا أفعل وماذا أقول وكيف أجيب وبما أتصرف وكيف السبيل وما الطريقة وأي الملجأ وفيما الملاذ ومن المعين؟ يعد لهذه الورقة الجواب. من شدة خوفه من البشر. أما رب البشر عز وجل الذي خلقه من العدم، الذي جعله سميعا ولو شاء جعله أصم لا يسمع، الذي جعله بصيرا ولو شاء جعله أعمى لا يبصر، الذي جعله قادرا على المشي والحركة ولو شاء جعله مشلولا معوقا، فإن كثيرا من الناس يعظان بأمر الله ولا يخاف ولا يقيم لأمر الله لجنة، بل كما قال نوح لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا أيها الأحبة، ضعف الإيمان وعدم الخوف من الله عز وجل هو الذي أحدث عند كثير من هؤلاء الجرأة على الإكرام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، كما روى هذا الحديث البخاري ومسلم. فضعف الايمان وضعف الهيبه من الله عز وجل جرى الكثير من الشباب والشابات والرجال والنساء على معصيه الله عز وجل. والله ان بعضهم لو قيل له في عمله مدير الشرطة يريدك، أنا ما فعلت شيء، ما عندي مشكلة. لو قيل لك اسم الحوادث المرور يريدك، أنا ماشي ما قطعت إشارة. يحاسب نفسه ويتخيل طريقة منذ أن خرج من بيته إلى أن عاد: هل تجاوزت خط المتاع؟ هل قطعت الإشارة؟ هل سلكت طريقا ممنوعا؟ هل خالفت السير؟ يسأل نفسه 100 سؤال نتيجة لهذه المكالمة. أما هل يسأل نفسه قبل أن يخرج من البيت هل يسلم من المعصية؟ هل يسلم من الجلل اذا اراد ان يذهب الى مجلس؟ هاي لسان تعاهدني الا تنطق الا بحق، هاي اذن تعاهدين الا تسمعي الا خيرا، هاي قدم تعاهدين الا تمشي الا الى امر فيه صلاح، يا يد هل تاخذين او تمدين الا شيئا فيه نفع للاسلام والمسلمين؟ القليل من يتحدث مع جوارحه وحواسه، لكننا او البعض منا يهاب من البشر هيبه ما يهابها من الله عز وجل. وكما قال بعض السلف يعاتب بعض العصاة: لا تجعل الله اهون الناظرين اليه. ان طول الامد والبعد عن الاجواء الايمانيه هو الذي سبب ضعف الايمان. فاذا كان الانسان يصبح في عمل وبعض مجالات العمل يبتلى فيها بعض الناس بجلساء ليس لهم حديث والعياذ بالله الا عن المعاصي او عن الفواحش او عن الاغراق في امور الدنيا او عن الشهوات او الى اخره، ثم يعود الى عمله فياكل لقمته ويرمي بنفسه وتفوته الصلاه وربما ركعها في البيت وصلاها في غير وقتها، ثم قام الى جنته وسهر معهم وعاد متاثرا الى بيته وزوجته الحزينه لا اولاده الطائعون لن يروه لحظه او لحظات من سائر اليوم كله، ثم بعد ذلك يداوم على هذا البرنامج وهذا المنهج. البعد عن الاجواء الايمانيه يسبب جرأة في المعصيه ويسبب جرأة في ارتكاب المحارم. وما الذي يفرق بين شخصين؟ شخص تعرض عليه الفاحشه، تعرض عليه المعصيه، تعرض عليه الشهوات، تعرض عليه الفتنه، فيسترق وينزعج ويخاف ويبكي، ربما بعضهم يبكي من شده انزعاجه مما عرض عليه من المعصيه. وفي المقابل شخص يخطط، يدبر، يلاحق، يطارد، يبحث، يعاكس، يستقيم، يبذل، يغري من اجل ان يصل الى المعصيه. اليس هذا بشر وهذا بشر؟ وعند هذا غريزه وعند هذا غريزه، لكن الاول الذي عرض عليه المعصيه فقال: معاذ الله انه ربي احسن مثواي، وقال: معاذ الله رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. كان سبب إعراضه عن المعصية هو أنه كان قريبا من الأجواء الإيمانية. الأجواء الإيمانية المساجد إذا سمع حي على الفراح انتعشت روحه، طارق وآدم تلذذ كأنما يسمع صوت حبيب يناديه ويناديه ويناديه ويقربه ويتمنى سماع صوته. انظر أحب أحبابك إليه وأطيب أصدقائك وأقربهم منك حينما يناديك، انظر كيف يثير قلبك فرحا لإجابة دعوته وإجابة صوته وترديد صدى كلماته ارتياحا وطمأنينة منك. الذين يعيشون الاجواء الايمانيه اذا سمع حي على الفلاح شعر ان جبال الهموم تقشعت وان سحائب الظلام زادت وان السحب الكثيفه من الضباب ومصائب الدنيا والمشاكل والقلقان زادت فيمشي يريد من فلان لا علان لا قضيه لا مصيبه لا فيذهب الى الذي خلقه من العدم فيسجد ويركع ويسجد سيأتي أمور سيأتي أحوال إذا سجد وأناق جبينه على الأرض يا الله يا الله أنت تعلم ما أنا فيه من بعض يا الله أنت تعلم ما أنا فيه من حال يا الله اغفرني يا ربي أكرمني يا ربي أعطني سبحانك ما عبدتك حق عبادتك سبوح القدوس رب الملائكة تجد ربك في أن يركع ويسجد لله عز وجل بسبب هذه الأجواء الإيمانية. أما الذين لا يعيشون الأجواء الإيمانية لا يشهدون الجماعة لا يحضرون المحاضرات لا يسمعون الهدى لا يسمعون المواعظ كل حديثهم في الدنيا والمعاصي والشهوات وما إلى ذلك فإن أولئك تقسو قلوبهم خاصة مع طول الزمان. قال الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فدلت الآية أن طول الوقت الذي أمضوه بعيدين عن الأجواء الإيمانية كان سببا لقسوة قلوبهم وضعف الإيمان في القلب هو من أهم أسباب الإنحراف. ضعف الإيمان في القلب من أهم أسباب الإنحراف. ولذلك هذا السبب لا الذين يعيشون او يكرمهم الله بالعمل ولا فتره من الفترات في مجال الشهوه انت تلاحظ الشباب الشاب الذي يلازم الحضور الى حلقه القران الى مكتبه المسجد الى المعهد الى الجمعيه التوعويه هذا الشاب الذي ياتيك دائما مواظبا على هذه اللقاءات تجده باذن الله رضا ثريا مستجيبا حيويا حقيا تقيا. واما الذي ينقطع عن هذه المجالس فسرعان ما تلاحظ اثر انقطاعه في قلبه والعين تعرف من عيني محدثها ان كان من حجها ام من اعاديها. ايها الاحبه الا وان من اهم اسباب الانحراف هو اطلاق البصر في معصيه الله عز وجل وعدم رب البصر عن النظر الى ما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا شامل لكل انواع النظر، نظرة في الشاشة، نظرة في المجلة، نظرة إلى امرأة، نظرة إلى الأمر الوسيل، نظرة إلى ما شئت. المهم أن من أطلق بصره في النظر إلى ما حرم الله مع قلب مريض يزجر المعصية ويخزن الفاحشة والشهوة فإن ذلك سبب يجر إلى الانحراف. ولذلك فإن الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الله خبير بهذه النظرة، خبير بما يصنعون بها، خبير بأعمالهم، خبير بما يترتب عليها، خبير بما تقود إليه، خبير بما تجر إليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. تريد زكاة؟ تريد طهارة؟ تريد نموا؟ تريد نماء؟ تريد سموا وشبابية الروح؟ كما قال عبد الله بن المبارك اترك طول النظر توفق الى الخشوع. كثير من الناس يقول يا اخي انا ما اخشى. طبيعي لن تخشى اذا كانت الجلسه طول العصر الى المغرب امام مسلسلات وافلام وصور نساء وهذه راقصة ولي بادية ولي رائحة ولي قد كتبت رجلها وساقها وصدرها ونحرها وإلى وشعرها إلى آخره. ثم يؤدي المغرب سبح الله أكبر. تريد أن تتذكر الجنة والنار؟ تريد أن تبكي من خشية الله؟ تريد أن تخشع على ذكر الله وما نزل من الحق؟ إذا كبرت جاب لك الشيطان العرض من جديد يعيد لك المسلسل اللي رأيتها العصر في تكبيرتك في صلاة المغرب. يعرض عليك صورة المرأة من جديد وصورة المعاصي من جديد وصورة الشهوات من جديد. ولذلك من أدان وأجمل غمض بصره أورثه ذلك حلاوة يجدها في قلبه وخشوعا ولذة يجدها في صلاته بإذن الله عز وجل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله قد جعل الله سبحانه العين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته، وإذا أطلق العبد بصره أطلق القلب شهوته. وسئل أحد السلف ما الذي يعين على غض البصر؟ فأجاب أن تعلم أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى الحرام الذي تشتهيه. إذا أردت أن تنظر إلى شيء نظرة حراما فتذكر أن نظر الله إليك أسرع من نظرتك إلى هذا الحرام الذي أنت تقصده. ويذكر ابن القيم أبيات جميلة يقول فيها: يا راغبا باتهام اللحظ مجتهدا أنت القتيل بما ترمي، ألا تصلي وباعث الصرف يرتاد الشفاء له، توقه إنه يأتيك بالعقب. بعض الناس يظن أنه استنساء، لا، ترى اتهام البصر اتهام عقلية، أنت ترمي فتعود الخبيث إلى قلبك، وكنت متى أرسلت صرفك رائدا لقلبك يوما أتعبت المناظور رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. إذا احفظ خيالك واحفظ بصرك واحفظ تفكيرك واحفظ هذا كله فإنه يجلبك الانحراف بإذن الله. وهل لك بالسلامة بدلا من أن تمرض فتبحث عن الطبيب وعن الدواء ومصاريف العلاج؟ أنت الآن بالخيار، إما أن تأخذ العافية مجانا بدون تعب بدون ذهاب إلى طبيب وبدون ذهاب إلى من يعطيك دواء وبدون مطالب علاج بمجرد الوقاية. احفظ بصرك، احفظ نظرك، احفظ هذه العين فتسلم من هذه الأمراض، أو تطلق البصر فتمرض فتذهب إلى طبيب وتحتاج علاجا وتحتاج دواء، إلا درهما من الوقاية خيرا من قناطير العلاج مجتمعة. أيها الأحبة، إن حفظ الفرج كما قال عز وجل: فللمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فرجهم أيضا. ولماذا قدم البصر على الوجه هنا؟ لأن هذه الحاسة هي التي تحرك شهوة الفرج، فمن غض بصره أراح بصره ودماغه وقلبه وفؤاده وفرجه. ومن أطلق بصره أتعب حواس أخرى تتبع هذه الجارحة. فحفظ الفرج هو الثمرة الطبيعية لغض البصر، بل هو الخطوة التالية لتحسين الإرادة. غض بصر يدفعه بالضرورة حفظ الفرج، ويدفعه يقظة ورقابة واستعلاوًا على الشهوة في مراحلها الأولى. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، صحابة ما يسألون عن الواحد، يقول: يا رسول الله أنا جالس أتفرج منك ولا في معصية؟ لا، يقول: يعني فجأة نظرت إلى شيء خطر، فجأة نظرت إلى شيء لا يجوز، فيأجل. فقال صلى الله عليه وسلم: غض بصرك. قال يقول جرير: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، قال: فأمرني أن أصرف بصري. إذا وقعت عينك على أمر مما يحدث شهوة أو مرضا في القلب والفؤاد والعين فعليك أن تصرف فؤادك. وحديث جرير هذا رواه الإمام مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، والفرج يزني. رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أجر كذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ولاحظ في الحديث أنه بدأ بالعين قبل كل شيء، فمن أراد السلامة من الانحراف فعليه أن يحفظ عينه. والحديث هذا رواه البخاري ومسلم. ويعلق الشيخ التلقيدي رحمه الله رحمة واسعة بقوله: ومعلوم أن النظر سبب الزنا، فإن من أكثر من النظر إلى جمال امرأة مثلا قد يتمكن بسببه حبها من قلبه تمكنا يكون سبب هلاكه والعياذ بالله، فالنظر بريد الزنا. وقال ابن القيم رحمه الله: فبدأ، يعني في الحديث، فبدأ صلى الله عليه وسلم بزنا العين لأنه أصل زنا اليد وأصل زنا الرجل وأصل زنا القلب، والفرج هو الذي يصدق ذلك أو يكذبه. إذا فالنظرات أمرها خطير، كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستقبل السفر. كم نظرة فسكت في قلب صاحبها فك السهام بلا أوس ولا وتر، والمرء ما دام لا عين يقلبها في أعين الهند موقوفا على الخطر يسر ناظره. ما ضر خاطره لا مرحبا بحضور عاد بالقرن. فيقول شاعر آخر: يا من يرى ثقل يزيد يعل في أعلى الطبيب، لا تعجبن فهكذا تجني العيون على القلوب. إن العيون سنجرت على أقوام فشرقوا، إن العيون جلت على أقوام فجلوا، وجلت على أقوام فقتلوا، وجلت على أقوام فاغتصبوا، وجلت على أقوام فقطعوا الطريق، وجلت على أقوام فانسحقوا، وجلت على أقوام. لكن من ضبط هذه الجارحة ضبطا إيمانيا فيما يرضي الله عز وجل كانت عينه سببا لرجحان أعماله، وهو لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوني ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واقصدوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وحسنه الألباني حفظه الله. وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. رواه الترمذي وحسنه الألباني. إن من غض بصره أيها الأحبة يجد لذة وحلاوة لا يدركها إلا من عرف ذلك. أنت تمشي في الطريق فجأة ظهرت متبرجة، أصرف وجهك صورا هكذا، ثم انتظر لحظات بعد زوال هذا المنكر الذي صرفت وجهك عنه، تأمل قلبك، والله لتجدن حلاوة، والله لتجدن لذة. جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئا. أليس شرفا لك أن تكون من المتقين الذين يحاسبون أنفسهم في مرضات الله عز وجل؟ أليس شرفا لك أن تكون من الذين يكونون بإذن الله ممن يصدق عليهم قول الله: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر؟ هذه من دقائق التقوى، من حساسيات التقوى، من شفافيات التقوى، من المسائل الدقيقة في التقوى، أنك فور ما تقع عينك على شيء من المحرمات أن تصرف بكل طواعية واستجابة لله عز وجل أن تصرف بصرك عنها. في قصيدة جميلة يقول مطلعها: أنا العبد الذي كسب الذنوب وفردته الأمان أن يتوب. القصيدة طويلة لكن الشاهد المتعلق بغض البصر قوله: وغض عن المحارم منك فرقا طموحا يكتم الرجل الأريبا، فخائنة العيون كأس غاب إذا ما أهملت وثبت وصوبا، فمن يغض فضول الصرف عنها يجد في قلبه روحا وطيبا. قال ابن القيم وهو يذكر قصة عجيبة في خطر هذا النظر، يقول في الجواب الكافي: ويروى أن رجلا بمصر كان يلزم المسجد للأذان والصلاة فيه، وعلى هذا الرجل بهاء الطاعة ونور العبادة، فرقى يعني صعد المنارة يوما على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار بنصراني فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها. شوف نظرة جعلت من ذلك المؤذن الورع الذي عليه بهاء الطاعة، لأن بعض الناس في حماقة تجده يذهب إلى مكان يقول: أنا شيخ، أنا ما أقول لك إني ما أسافر أسافر، بس ترى ما أسوي شيء، أنا رحت المكان له الدعارة واتفرج الناظر إيش يسوون أصلا، أنا ما أسوي شيء بس راح أشوف، أنا ما أكذب عليك، أنا أروح الأمر أني أسويها أعوذ بالله أنا ما أسويها. وغيرهم يقول: والله أنا لو يعطوني وزني ذهب من الكلام الفارغ اللي نقطه ودى في محطة ام بي سي، أنا وأنا وأنا ما أفعل، وإلا بس مجرد حب الاستطلاع والعلم بالشيء خير من الجهل، ومن الكلام الفارغ على كله. وفي النهاية يأتي المسكين ليختبر يمتحن نفسه، العاقل ما يمتحن نفسه. إذا قال لك واحد: هذه مجلة خليعة، ما داعي تقول: أعوذ بالله وصفها، أعوذ بالله وصف الثانية، أعوذ بالله وصف الثالثة، مجلة خليعة مجلة خليعة، صدها إليك أنا وجلدها وجهينا. قالوا لك هذا الشريف في معصية، خذها وكسر أسعار شهر السيارة أولا، ما داعي، ما تجيبها نفسها نبحث علينا حول ولا قوة، صبحها بالإخلاص، جعل الله به ما فعل. يأتي الإنسان يخادع نفسه ويشتهي نظر المعصية ويدعي أنه يختبر نفسه ويدعي أن إيمانه قوي ويعاتب نفسه من فتن، كالذي يتسبح ويمتكي بالبنزين ويجي يوم عند الناس مع مولعات، يوم ما ستصيب ثرارة من ثرار من ثرارات هذه المولعات، تصيب قطرة من البنزين العالق في جميع، ثم يختلف لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول هذا الكلام لأن كثيرا من الشباب أتى الله في المجالس إذا ناقشته قال: يا حسن أنا ما أكذب عليك ولا أنا ولا أدر معك، نعم أنا سافر بس والله ما أفعلها، لكن في الحقيقة أنا رحت أنا قرأت شعيري أنا طلعت. لا يا حبيبي، لا تفتن نفسك ولا تعلو نفسك. وما امرك النبي صلى الله عليه وسلم وما امرك الله عز وجل حتى تثبت صدق ايمانك او تعرض نفسك على الفواحش لتعرف مدى درجه نجاحك في امتحان التقوى والايمان. لا، وانما امرت ان تنصرف عن هذا بتاتا من اول الطريق ومن بدايه القضيه. الحاصل ان هذا المؤذن الذي عليه نور العباده وبهاء الطاعه في تلك البلاد راى المناره يوما على عادته، وكان تحت المناره دار لنصراني فاطلع فيها فراى ابنه صاحب الدار فقالت له، لما راى ابنه صاحب الدار اتصل بها بنظره فترك الاذان رايح يقول الله اكبر يوحد الله ويشهد بان محمد رسول الله ويدعو الى الصلاه حي على الصلاه، ذاهب لهذا القصر. فلما راها اتكل بها فترك الاذان ونزل اليها ودخل الدار عليها فقالت له ما سالك وما تريد؟ قال اريدك. قالت لماذا؟ قال لقد سلبت لبي، يعني نظرت اليك نظره ما ابقت في قلبي مكانا لغيرك والعياذ بالله. وليس بغريب ما دام ترك الاذان وترك الصلاه وترك حي على الفلاح وترك اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اكيد انها سلبت لبه. فقالت لا اجيبك الى ريبه ابدا، يعني لا ارضى ان تفعل شيئا. فقال اتزوجك؟ قالت انت مسلم وانا نصرانيه وابي لا يزوجني منك. قال اتنصر؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. قالت ان فعلت، يعني ان تنصرت افعل اي اتزوجك. فتنصر الرجل ليتزوجها واقام معهم في الدار. فلما كان في اثناء ذلك اليوم رقى الى سطح كان في الدار فسقط من السطح فمات فلم يظهر بالفتاه وفات عليه دينه. فلا تأملن على احد. واننا بهذا لنحذر الشباب الذين يسافرون الى الخارج او يدرسون في الخارج من الوقوع في حب بعض الكافرات. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. بعض الشباب يرى لبنت كافرة يعجب بها، وربما يأتيه الشيطان بطريقة يظن انها ذكية ويجي منها الغباء. تقول مثلا فتاة انا ما اتزوجك، انت من بلاد وصولية، انت وصولي، انت كذا، انت مسلم، حتى تتنصر فاتزوجك. يقول ما في اشكال، اروح للكنيسة واتنصر او اسوي كذا حتى بس اظهر بها وبعدين ارجع للاسلام، وما يدري لعل ملك الموت بانتظاره عند باب الكنيسة، وما يدري لعل ملك الموت بانتظاره بعد ان ينطق بما يرفض به التوحيد ويقر فيه بالتثليث او بالنصرانيه. يقول ابن الجوزي رحمه الله: فاحذر يا اخي، وفقك الله من شر النظر، فترقد اهلك من عابد وفتك عزم زائد. فاحذر من النظر فانه سبب الافات، الا ان علاجه في بدايته قريب، فاذا كرر عن النظر تمكن الشر بسببه فصعب العلاج حينئذ. إن إطلاق البصر يؤدي والعياذ بالله إلى مرض دائم وعضاء إلى مرض وداء عضال، ألا وهو العشق. والعشق درجة أخطر من ميل النفس والهوى. يقول ابن القيم رحمه الله: إن إطلاق البصر يوقع في سكرة العشق، فالنظرة كأس من خمر والعشق سكر ذلك الشراب. يعني النظرة هي كأس الخمر، لكن حالة السكر وحالة الضياع وغيبوبة العقل وفقدان الذاكرة هي مرحلة العشق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسكرة العشق أعظم من سكرة الخمر، فإن سكران الخمر يفيق وسكران العشق قلما يفيق إلا وهو في عسكر الأموال. والعشق هو تعلق القلب بالمعشوق أيا كان، وسببه استحسان الصورة التي ثبتت بهذه النظرة، فيميل القلب بها ويتعلق بها، فإذا طمع في وصالها تمكن العشق من قلبه. وإطلاق البصر وإدمان إطلاق البصر في القلب ينقص في القلب صورة المنظور. إطلاق البصر ينقص صورة المنظور في القلب، فيصبح لا يرى إلا صورة معشوقه والعياذ بالله، ولا يسمع إلا صوت معشوقه، ولا يحب إلا صوت معشوقه، ولا يريح إلا رائحة معشوقه، فينصرف عن العبادة وعن الطاعة وعن المحبة. واسمحوا لي وأقولها مطأطئا جبيني خجلا منكم أيها السامعين، أن شبابا يعشقون شبابا، وأن نساء يعشقن نساء. ووالله مرارا وتكرارا قرأت رسائل جاءت إلي في بيتي والمسجد والمكتب من عدد من الشباب والفتيات، كلها تكون من هذا المرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحينما نتكلم عن العشق نحن لا نتكلم عن أمرار ما بعد وصلت ولا ما بعد وقعت، لا والله موجودة، بل إن بعضهم والعياذ بالله والله إن واحدا منهم جاء إلي يخبرني بأمره تحيث أن أسمع بقيته، قال لا بد أن تسمع قصتي كلها، لا بد. فما كان منه إلا أن سجل كل مشكلته في شريط بصوته، فلما سمعته وقف شعر جسمي وطار فؤادي، وما كنت أظن أن هذا يقع، ولكن كل الحوادث مبدأها من النظر، إطلاق البصر وإطلاق الخيال وإطلاق الفكر، وهذه الدنيا الفسيحة بما فيها من جمال أبدع الله خلقه وتكوينه وصورته صغير حتى تكون في عين فيها الغرق والقدر، وتكون في أنف فيه المخاط، وفي فم فيه الروائح الغفية، وفي جوف فيه البر والبارد والعذرة، وفي جسم كله العرق والمثل، مصيبة من المصائب، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه من غير حول منا ولا قوة، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. القضية خطيرة ولا يأمنن أحد منها. ذات مرة أحد الشباب بلغ في مركز الهيئة بأن عاملا من جنسية كذا يفعل شيئا من الشيوخ، فأراد الإخوان جزاهم الله خير أن يشرفوني بمشاركتهم في الوقوف على تلك الحادثة، فقمت معهم. فلما بلغنا المكان الذي ينكرون فيه حالة ذلك الشاب وجدت خلقة رجل لا أستعيد خلق الله، لكن من ينظر إلى مثل هذا؟ خذ هذا. فأمسك بأحدهم قال احمد الله واتق الله وقل لا حول ولا قوة إلا بالله، إن هذا يبكي على وصاله شباب ويندم على فراقه شباب من هذا الموضع الخطير والداء الغبار، لا حول ولا قوة إلا بالله. تتوقف الأذان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. الحديث موصول أيها الأحبة عن أخطار النظر وأنه من أسباب الانحراف وما يفضي إليه في مسألة العشق، وخطورة هذه القضية التي ابتلي بها بعض الشباب وبعض الشابات، وإنها لمسألة خطيرة تحجب على من وقع في هذا عقله وفكره، وتحرمه من أن يستفيد من عقله وسمعه وبصره وسائر العلم والمعرفة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سويع هذه الحواس الجوارح وقنوات العلم إلى توحيد الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم لتصبح منصبة محصورة في هذا المعشوق أو المعشوقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد كان في نهاية كثير من العشاق تبلبل الفكر والوساوس، وبعضهم أضافه عشقه إلى الجنون، ومنهم من قتله العشق. أوليس ذلك الذي يقول أراني إذا صليت يمنت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا، والعياذ بالله. وهذا ليس ببعيد، يقع منهم والله إن بعضهم يشكي ويقول أكبر أريد أن أخشع أريد أن أستعذب الفاتحة أريد أن أتلذذ بمعنى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أريد أن أتعامل أتفاعل مع هذه الآيات والتسليمات، فلا أرى أمام عيني إلا صورة هذا أو هذه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسبب إطلاق البصر، والعلاج لا بد، وسيأتي العلاج في نهاية المحاضرة، لا بد من عزيمة وإرادة صادقة في مواجهة هذا، والأمر يحتاج إلى إرادة قوية. فالعشق والعياذ بالله ربما أفضى إلى القتل، وربما أفضى إلى الإدمان على الاحتراز والمخدرات. وقد ألف السراج البغدادي رحمه الله، وهو من الذين توفوا في أوائل القرن السادس عام 500 هجرة تقريبا، ألف كتابا سماه مطالع الوشاح، ولعلكم تسمعون أيضا بكتاب مطالع الوشاح لعلي القاري، إلا أن هذا موضوع. وهناك أيضا محاضرات بعنوان مطالع الوشاح للشيخ عايض بن عبد الله القرني تختلف عن هذا الموضوع، لكنها من بدائع الفرائض وأجمل الفوائد التي حوت جملا ونثرا وحكما ولطوفا جميلة، فمن لم يسمع ذلك الشريف فليسمعه. من أسباب الانحراف السفر إلى الخارج، بعض الناس يتساهل إما لذاته أو لأبنائه بأن يسافروا للخارج، وبعضهم بدعوى السياحة، وبعضهم بدعوى تعلم اللغة الإنجليزية، ويرجع الكثير من هؤلاء إلى بلده وقد تتبع بألوان الفساد والمعاصي، فضلا عن أنه أصبح يحتقر واقعا. يعني بعض الناس من شدة كثرة سفره إلى الخارج لغير حاجة أصبح لا يطيق أن تمر السنة إلا سافر مرتين أو ثلاث إلى بلد يرى فيها عراق، يرى فيها خمور، ويرى فيها أمور، ويرى فيها منكرات، ويرى فيها قد ألفت نفسه هذه المعاصي والعياذ بالله، أصبح يتضايق في هذا المجتمع الذي إذا أخذ امرأة وجدها قد غطت نفسها وأخذ يديها بالقصاص ورجليها بالجراب الأسود وعباءة سوداء، يألف من هذا المجتمع الذي يغلق دكاكين للصلاة، يألف من هذا، يألف من هذا المجتمع الذي لا يرى فيه ما يشتهيه، ولكنه حينما يهبط مطار تلك الدولة الغربية أو الدولة القريبة أو البعيدة يرى الخمور على يمين والغاديات على يسار، وهذا يحذي العتيقة وهذا يقضي صديقة، وتلك دعاية للسينما، وتلك دعاية للمسرح، وتلك صورة لنجم من نجوم السينما، وتلك صورة لراقصة، وتلك حفلة يدعى الناس إليها يرتاح والعياذ بالله. إن السفر إلى تلك البلاد شر كله، ولا يعذر أحد في السفر إلى الخارج إلا لحاجة أو ضرورة وفق الضوابط الشرعية، وليس هذا وقت تفصيلها. كذلك من أهم أسباب الانحراف الفرار، بعض الناس ما كان مسؤولا فلا خطر عليه، لكن إذا تفرغ اشتغل والعياذ بالله بألوان المعاصي. الفراغ دائم يقتل الفكر والعقل والطاقة الجسمية. الفراغ أمر خطير، النفس بطبيعتها لا بد لها من حركة وعمل، فإذا كانت النفس فارغة تبلد الفكر وأصبح العقل سخينا وضعفت حركة النفس واستولت الوساوس والأفكار الرديئة على القلب، وربما حدثت إرادات سيئة كثيرة يقع فيها شر كثير وانحراف خطير. انظروا ماذا يجنيه الفراغ على شبابنا الفارغين في مجتمعنا هذا. حينما نتكلم عن قضية لكن نتكلم عن واقعنا، حينما نتكلم عن المريخ ولا نتكلم عن الساكان ولا الواقع الواقع، نتكلم من أجل علاج مجتمعنا. الذين يقولون إن مجتمعنا ما في منكرات ولا مصائب ولا أخطاء هؤلاء يناطقون ويجاهلون ويضللون الأمة، والذين يقولون مجتمعنا ما في خير ولا في بركة ولا في مصلحة هؤلاء يجاهلون أيضا. مجتمعنا فيه خير وفيه شر، وما أقيمت المحاضرات والدعوة والندوات وطباعة الأشرطة وتوزيع المطيبات والأمور الدعوية إلا لتنمية الخير والقضاء والإفادة على الشر بإذن الله عز وجل. الدكتور ناصر العمر حفظه الله ينقل في محاضرات من محاضراته أن دراسة أجرتها جامعة أم القرى عن كيفية صرف الشباب أوقاتهم، خذوا هذه النسب العجيبة، الذين يصرفون أوقاتهم لمشاهدة برامج التلفاز 57%، الذين يصرفون أوقاتهم لكرة القدم 52%، الذين يصرفون أوقاتهم لاستماع الإذاعة 32%، الذين يصرفون أوقاتهم يتمشون بالسيارات 32%، الذين يصرفون وقتهم للعب الورق 24%، الذين يصرفون أوقاتهم للعب الشطرنج 14%، الذين يصرفون أوقاتهم يجلسون في المقاهي 11%، الذين يصرفون أوقاتهم في الموسيقى 11%، الذين يصرفون أوقاتهم في الرسم 10%. فبالله عليكم يا أيها الأحبة، ما الذي بقي للأعمال المثيرة الجادة التي تنفع الأمة وترد الأعداء؟ اجمع هذه النسب وانظر ما هي البقية الباقية من شباب الأمة التي تفكر في قرض اليهود، ما هي البقية الباقية من الأمة التي تفكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هي البقية الباقية من الأمة التي تسعى لتكون قيادات حضارية لأمة تواجه غزو مستمر من جميع الجوانب والمجالات والاتجاهات. كم عدد الأطباء؟ مهندسين؟ الطيارين؟ هي يبقون حلة قليلة مع الدعاة مع العلماء مع القضاة مع الولاة مع المسؤولين، لكن أغلبية سائقة من شباب الأمة هكذا في أوقاتهم. فإن كنا نرى ونبصر هذا فلا يهمنا تلك مصيبة، وإن كنا لا نستطيع أن نفعل شيئا في مقاومة هذا السوس الذي ينخر في جذور الأمة وشبابها فتلك مصيبة أعظم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعلاج أن نسعى جميعا أن نملأ الأوقات بما ينفعنا في قراءة، في تجارة، في دعوة، في أعمال، في كتابة، في بناء، في هدنة، في صنعة، في حرفة، المهم لا ينفع شباب الأمة. إن الأمة لا ينفعها كثير 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 من الهوايات التي قبلت على المجلات والمسلسلات والامور انها لا تستفيد منها شيئا ابدا. واكبر دليل على ذلك اذا امه من الامم حشدت دوله على حدودها دبابات وجنود للقتل والقتال انظر ليضرب هؤلاء الاعداء. يبرز لها الرجال الصادقون الاساور الجنود الابطال الدعاة العلماء المذكرون. اما البقيه الباقيه فانت امرؤ فينا ولست لغيرنا حياتك لا نفعل وموتك فاجع. كذلك من اسباب الانحراف البيئه التي ينشا فيها الشاب. بعض الشباب ينشا فيها لم يرى سفك ابيه الا والتجاره عليها ولم يرى حال ابيه الا وابوه على أريكة متكئا ينظر إلى صور رغاديات وراقصات ومغنيات ومطربات ولم ينظر إلى أمه إلا غافلة لاهية ولم ينظر إلى من حوله إلا في بعد عن طاعة الله ورسوله. فمن أين لله ينشأ هذا إذا كان رب البيت غالبا فكيمة أهل البيت كلهم الرقص. الولد ينشأ على ما عود عليه وينشأ ناشئ الفتيان لله على ما كان عوده أبوه. إننا نستطيع أن نربي أطفالنا ونشئتنا بأبسط الوسائل وأيسر الأساليب وأسهل الطرق تربية تحصنهم تحصينا نافعا ضد كثير من المعاصي والمنكرات إذا أحسننا تربيتهم. أيها الأحبة إننا لماذا التربية؟ اليوم أسألكم بالله من منكم يربي ولده يوميا ساعيا؟ هل يوجد؟ أنا ما أقول في مئة واحد أتحدى يطلع لك في الخمسة آلاف واحد في الخمسة آلاف الحساب يقرأ واحد يقول أنا أجلس مع ولدي ساعتين يوميا ولا أبالغ في هذا الصلاة إلا يقول الله أنا أجلس على مسك الكورة أنا وياهم ساعتين ثلاث أو أجلس أنا وياهم على فيلم السارة أو أجلس أنا وياهم على الامبوسي ولا على القناة الفلانية ولا الإرابط ولا القنوات الفضائية. نحن بعض الناس ما شاء الله يظن أن هذا من التربية. لا، السؤال على التربية الحقيقية، التربية على كلام الله ورسوله، التربية على التخويف من النار والترغيب في الجنة، التربية على التشويق بلقاء الرسول صلى الله عليه وسلم والتعرف على الصحابة في الجنة، التربية على الطمع والأمنية أن تنظر العيون إلى وجه الله الكريم. من يقوم بهذه التربية؟ نحن ننازع التربية. المدرسة تربي، وبارك الله في العلم والتعليم والمعلمين، نسأل الله أن يسددهم. ولكن إن من المصائب أيضا أن بعض الأولاد ربما عاد من المدرسة بداء العمر، وتلك مصيبة. والسبب وجود عينات من الطلاب من أسر غير مرتبة وغير نظيفة أخذت تعدي بقية الطلاب بعدوى جعلت الناس يبحثون عن مدارس معينة من أجل المحافظة على الولد. وإذا خرج الولد من البيت من المدرسة من الذي يشارك في التربية؟ الشارك في السوق. فمن هذا الكلام لا نلوم احد، نلوم في انفسنا ومجتمعنا وما هو تحت ايدينا ونقدر على اصلاحه وتغييره باذن الله عز وجل. ثم اذا انتهى موضوع الشارع يستلم الشارع وتربيه للساعه في الافلام كرتون وساعه برامج وهل حجر الى ان ينام في طريقه انا اقترحها واجدها ايها الاحبه سهله وميسوره. ان كنت قادرا على ان تجلس مع ولدك يوميا واولادك لا تفارقه من بعد العصر الى وقت النوم فهذه قمة التربية. نعم انا ما اقول خلت يصف عليهم 24 ساعة تعطيهم يعني تفرض عدم الثقة فيهم، لا، لكن اقول ان تكون لطيفا صديقا رفيقا معهم في اغلب احوالهم ان لم يكن فيها كلها اذا استطعت. نعم، لكن اليوم اغلب الناس مشغولين في الاب كان الله في حوله في العمل ومتى ياتي ثم العصر لابد يرتاح ويخلد الى الراحة فغمر. ولا بيجي واحد يقول تعال الان امسك في الجنب هنا وتعال في الجنب هنا وتعال عند رجلي واحد يمسك اربعه خمسه في جهه ورجليها هذه هي طريقه. لكن هنا مساله سهله، اذا كنت ابا مسؤولا فلن تعجز ان تبحث عن الابرار واحد من الابرار الاخيار تقول له تعال يا اخي انا عندي هذا الطفل عندي هالطفلين عندي ثلاثه اطفال اريدك يوميا تستلمهم بعد صلاه العصر في حلقه تحفيظ القران تجلس معه وتتأكد انهم قرأوا قراءة مجودة مرتلة ممتازة على الشيخ المسجد، فإذا سمعوا على الشيخ المسجد أعد التسميع والمراجعة منهم إليك، ثم خذهم إلى البيت واجلس راجع دروسهم، فإذا انتهت مراجعة الدروس اشرب انت وياهم وعطوا من القصص وسولف عليهم بعد المغرب، هات من القصص من السيرة النبوية ومن قصص الصحابة والتابعين إذا جاء العشاء حتى رأسه يدور مستعد للنوم يستلم الفراش وما تجد أحد ينازعك التربية أبدا. ما ينازعك على التربية بهذه الطريقة. الآن البيوت فيها بعض البيوت فيها سواق سواقين في عدد من الخادمات وفيها فيها، ولو تقول لي بعض الآباء جيب واحد من خريجي الجامعات الإسلامية من البلدان الإسلامية المجاورة من جمعيات المتفقين هنا قال أنا مزدونة بعد 200 ولا أدخل 100 ريال على قضية التربية يا أخي قلت إن الله حداه ولا شيطان جمع حدثه صحيح. إذا لم يكن هذا الولد صالحا فسيكون فتنة وبلاء، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويكون الولد عدوا إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم. فإذا شئت أن يكون الولد صديقا لا عدوا وحسنة لا فتنة فعليك بتربيته، فإن ذلك يجعلك تأمن من انحرافه بإذن الله عز وجل. فيقول قائل يا أخي أنا على الله أسدد فاتورة الشهر وين تبين يجيب واحد يقل بخمسين ريال شهريا يعطي؟ هذا كلام معقول؟ أقول ما يمنع يا أخي، أنا وأنت والثاني والثالث نحن أربعة، تجيب واحد أنت ذات راتبة ونقول يا أخي مسؤوليتك بعد العصر تستلم هالأولاد من هالوقت إلى هالوقت تدرسهم دروسهم تراجع لهم قرآن حفظ مراجعة من السيرة من الأدب من النبط بل الفصحى علمهم الآداب آداب الدخول والخروج والخلاء والصباح والمساء ومخاطبة الناس والرد على الجاهلين علمهم عن الأدب. والله ليس بكثير لو أنفقت كل مالك على تربية أولادك. يا إخوان نصيحة لوجه الله، لا تقتصر على أولادك مالا تنفقه في التربية، فإنك سوف تعرض هذا المال حسنات تنفعك وأنت في قبرك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها ولد صالح يدعو له. تريد أن تكون حي وأنت بالمقدرة؟ تريد أن تصلي وتسجد وتصوم وتعتكف وتتصدق وتجاهد وأنت في أرناس المقدرة؟ انتبه لولدك وبنيتك ربها تربية طيبة، فإن ذلك بإذن الله يحقق خيرا عظيما بإذن الله عز وجل. من أسباب الانحراف الفجوة بين الكبار والصغار. بعض الصغار يتوقع أنه من الصعوبة أن يكلم رجل كبير، وبعض الصغار يعلم أن يكلم الصغار يقول يبجرة يقول بجران يقول الواحد يعجب عجل. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان، وكان ابن عباس وهو شاب صغير يجلس مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون فيما ليس العلم، فيقول بلسان سؤول وبقلب عقول. نعم أيها الأحبة، إن كثر الحواجز الموجودة بين الصغار والكبار تجعل الصغار يتشجعون على أن ينالوا درجات الرجولة التي يتمتع بها الكبار، وينبغي للكبار أن يزيلوا هذه الجفوة وشيئا من الكبر الذي يقع فيه. مو بعيد أنك تسلم على ولد جارك الصغير وبطأت إغراقك له وتسأله كم حدث من القرآن في أي سنة أنت؟ ما شاء الله عليك، أجبني كم عدد أركان الإسلام؟ هل تعرف هذا السؤال؟ تفضل هذه جائزة. ينبغي أن ينظر بعضنا إلى أبناء بعض من أبناء جيراننا وأبناء حينا نظرة أبوية وعقلا حانيا عليه. إذا كثرت الحواجز بين الكبار والصغار أصبح الصغير ينظر إلى شيم الكبير وأنفة الكبير وآداب الكبير فلا يتردد أن يصير مثله، فتتبعوا إن لم تكونوا مثلهم إن تتبع بالكرامة لهم. لكن للكبار سلة معينة، للصغار سلة معينة، داء يسري في كل حلقة وكل دائرة على حدة، ثم لا يستفيد أحد من أحد ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أسباب الانحراف معوقات الزواج وجوابعة الجلية، من كثير من الشباب وقعوا في اللواط والزنا والفساد بسبب معوقات الزواج التي أولها المبالاة في المهور. بعض الشباب يقول أنا كيف أستطيع أن أجمع 100,000 200,000 عشان أتزوج؟ صار يجمع رواتب إجازة ويسافر فيها للخارج ويفعل ما يفعل ثم يعود من جديد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم ربما وقع في السجون والانحرافات التي يسع الإنسان من الكلام في التفصيل فيها. بعضهم أيضا يعرض عن الزواج في هذه الولائم وهذا الإسراف الذي جرته العادات والتقاليد. أذكر مرة في قرية من القرى ذهبنا مع بعض المشايخ أفضالكم جزاكم الله خير، ولما حضرنا وليمة بعد المحاضرة زمناها زواجا، فإذا هي عزيمة عشاء قبل العلم بعدها العشاء غدا وبعد الغدا عشاء وبعد ذلك يدخل العريس، وبمد ثلاث موائد الأولى والثانية والثالثة من هذا الجدار إلى جدار النساء تقريبا أو لا أبالغ أنت أطول من ذلك. ومن وين الدراهم؟ الجنس 120 في تدينة 180 ب200 ألف. صاروا جثة الغلاطين مثلاً 40 ألف في تدينة 60 ألف. وكأنما ينحتون من الجبال. هذه المعوقات أجت إلى الشباب. فواجبنا أيها الأحبة أن نيسر الزواج على وأنفع الشباب الذي يدور الإعفاق والإحفاظ. لا تتفرق الزواج. تزوج مطلقة يجعل الله فيها خير. تزوج أرملة يجعل الله فيها خير. تزوج امرأة لا تضمن يجعل الله فيها خير. فإنك بهذا تحكم نفسك وما في جنبك الزواج صغيرة ما في مسكينة. لكن شاب يريد أن يتزوج الشهوة تؤذيه في ليله ونهاره. طيب يا أخي وإذا لازم تتزوج بكر يمكن مهرها 40-50 ألف تعجز عنه. لكن هذه امرأة مطلقة عندها طفلين ثلاثة وقلت تتزوجها 10,000 ريال. هذه امرأة أرملة هذه امرأة كبيرة أكبر من 60 وربما تنفق عليك تزوجها. أعوذ أخرج بكبر أمي افتح علي الرجال وفيها الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة بنت خويلد وكان عمره وكان عمرها بلغ من الفارة 15 عاما. هذا مو عيب ونقول هذه كل صراحة. لكن الأفلام المسلسلات الروايات الكتب جعلت لابد من الزواج من الحب والحب لازم فيه تكافؤ والحبيب تحب نفس اللون اللي تحبه وتكره اللون اللي تكره وتحب الساعة اللي تحبها والنادي اللي تشجعه والفريق والمدرب والفنان والمجلة والمغنى والقصة وعدد ما شئت من هذه الروايات السخيفة حتى يتوافق زوجان في كل شيء ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولن يتفقان بأي حال من الأحوال. أيها الأحبة إن كثرة الشبهات والشهوات التي طرحت في كثير من المجلات وصدرت عبر كثير من وسائل الإعلام وبليت بها الأمة وانتشر فيها شر وبلاء عظيم كانت سببا من أسباب الانحراف. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل وينقص الشعر وتظهر الفتن ونفسه الهرج. قال: يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل القتل. رواه البخاري. ومن ذلك هذه المخططات التي لا يزال أعداء الإسلام يقدرونها علينا صباحا ومساء ولا يسلون ولا يملون. والأمة عما يدار أو يخطط أو يحاصلها غافلة إلا من رحم الله وقليل ما هم. من أسباب الانحراف الاستكانة بالمال. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. رواه الترمذي. نعم أيها الأحبة إن من الناس من يشغله المال إشغالا إلى درجة يحجب ويعطف ويقطع ويسرق ويهدم ويصب ويسقط ويفعل كل شيء من أجل أن يكسب زيادة 500 ريال أو 400 ريال أو حسرة من حطام الماء الحقير التابع. والمال مفسد لدين المرء كما في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه الترمذي: ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم لافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني ان حرص المرء على المال هذا الحرص والشعر والهلع والشح والهلع والجزع في مسألة المال يفسد دين المرء ويكون سببا من اسباب الانحراف. كذلك من اسباب الانحراف التي ارتديت بها بعض المجتمعات وبعض البيوت الخلوة بالاجنبيات اي كانت من الأسباب من الوربيات أو خلوة أجنبية من الرجل أو المرأة سائقا أو خادما أو خادمة أو مربية أو تجي مسمى مبررة أو نحو ذلك. المهم تساءل الناس بالخلوة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا فقال: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو للموت. رواه البخاري. قال النووي: المراد بالحديث بالحمو أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه. يقول صلى الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت له معاني عدة فيحتمل أن يكون المعنى أن الخلوة بالحمو تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية والمعنى الآخر أو تؤدي إلى الموت إن وقعت الفاحشة ووجب حد الرجل أو المقصود احذر الخلوة بالأجنبية كما تحذرون الموت. هذا الكلام لا يقطع العلمانيون هذا الكلام لا يقطع العلمانيون الذين يقولون إن نصف المجتمع معقل والمجتمع الذي لا تعمل فيه المرأة في كل مجال وفي كل سبيل وفي كل طريقة من غير قيود ولا ضوابط مع الرجال. هذه المعاني لا يفقهها العلمانيون. العلمانيون يرون الدين في المحاريب والمنابر فقط لا غير ويستنتجون أن يكون الدين في كل مجالات الحياة. ما يفقهون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدركون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على المحارم. ولا يفقهون قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل من امرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي. إن الخلوة بين الرجل والمرأة تفعل فعلا شنيعا وإن من واجبنا أن لا نسعى الفاحشة في المؤمنين ولا نترك الفاحشة تقع. لكن لو أننا في مواقع نطلع فيها على ما يقبل عليه رجال الحسبة والهيئة ورجال الأمر من المصائب التي يصيب منها الولدان
لرأينا شيئا يهول منه تشيب منه شعر الرؤوس ريحا من صدورة وحوادث وأعداد وصائب خلت الرجال بالنساء من رجل بخادمة وخادمة وسائق بامرأة ورجل وغير ذلك. هذه قصة من السنة تتعلق بموضوع مسألة الخادمة. عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أسرع منه فقال: اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. قال: قل. قال: إن ابني هذا كان عسيفا، يعني كان أسيرا، وخادم يسمى عسيف. إن ابني هذا كان عسيفا على هذا، يعني خادما عند هذا، فزنى بامرأته، فاستدعيت منه بمئة شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 130 عام وعلى امرأته الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. المئة شاة والخادم رد عليه، يعني مردود عليه، وعلى ابنك جلد 170 عام. واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا أنس رضي الله عنه فغدا على المرأة فاعترفت، يعني سألها عن مسألة الزنا لأنها محصنة، فاعترفت فرجمها. قال رواه البخاري. إذن خطورة الخدم من القديم موجودة، وحينما يسوغ لبعض البيوت استخدام الخدم بضوابط شرعية لا عند فتح الباب. بعض البيوت عندهم من الخدم شيء غريب جدا، ليس لا من العدد او من الجمال او من السن او من الخلوه او من التساؤل. بعضهم لا يتردد ان الخادمه هي اللي تشلق العشاء والغدا قدام الرجال، وبعضهم يفتخر انه عنده خادمه فلسطينيه الى جنسيه معينه، البنت الوالد خليط بالولده وشعر مقرر ويكملها ثم يخليها تدخل بالشاهي وغير ذلك على الناس. هذا عرف دعاره والعياذ بالله. الكلام هذا اذا كنت بحاجه الى هذه الخادمه فاتق الله واعلم انك مسؤول عن سترها وعن تحديدها. من وسائل من اسباب الانحراف وسائل الاعلام التي انفتحت على الناس بشر عظيم، نسال الله ان يحيينا شرها وما وراء ذلك. الحديث يقول ولعلي ان افتقر: لقد تكلمنا عن الاختلاط و الخلوه بالاجنبيات، ولعل الشيخ لا يهددني بقطع المحاضرة فأنا أعرف أن أترك. أقول: إن من مظاهر الانحراف الخطيرة في مجتمعنا اليوم التعاون بالصلوات، والله عز وجل يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إن من مظاهر الانحراف أن من المسلمين من لا يقومون إلى الصلاة إلا كما يقوم إليها المنافقون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وبالمناسبة فإن الله عز وجل ما قال وصلوا وما قال الذين يصلون، وإنما قال الذين يؤذون الصلاة وقال وأقيموا الصلاة. فنحن نرى كثير من المصلين ولكن ما أقل الذين يؤذون الصلاة من هؤلاء. نسأل الله أن يكون وإياكم ممن يؤذون الصلاة. اعذروني عن شرح بقية هذا الموضوع فيما يتعلق بوسائل العلاج وفيما يتعلق بمجال الانحراف الفكري والعقدي، فلعل له محاضرة أخرى في هذا المسجد أو في غيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وما سمعت من صواب فلي الله وحده لا شريك له، وما كان فيه من زلل فمن نفسي، وأستغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.